الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد كله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، لو أننا تجولنا بفكرنا إلى أصقاع وبقاع من الأرض شهدت ألوانا من الفتن والمجاعات والحروب والنكبات والمصائب والبلايا، وسألنا الناس في تلك البقاع ماذا يتمنون وماذا يشتهون، لو سألنا المعاقين الأفغان ماذا تتمنون، لقالوا نتمنى الأمن والاستقرار. ولو سألنا اللاجئين من إخواننا من أهل الشام الذين ألقت بهم الحروب إلى رحلة غير ذي وجهة ما بين تركيا والأردن في المخيمات، ماذا تشتهون؟ لقالوا نشتهي الأمن والاستقرار. ولو سألنا جيراننا في اليمن وفي شمالها تحديدا ماذا تشتهون؟ لقالوا نشتهي الأمن. ولو تنقلنا إلى بقاع شتى، لو سألنا أهل مصر وما يدور فيها ماذا تشتهون؟ لقالوا نشتهي الأمن والاستقرار. سرح طرفك، تجول بفكرك، اسأل أهل الأرض في مشارقها ومغاربها ماذا يشتهون. يقولون نشتهي الأمن، والأمن نعمة من الله وحده، إن أراد الله أن يبسطها على قوم قيدوا نعمه بشكرها وشكروا خالقهم بطاعته من الله عليهم وأكرمهم بالأمن، وإنهم عصوه فإن الله لا يبالي في أي واد يهلك من خالفوا أمره ولا يخاف عقباها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليس الأمن بالعساكر وليس الأمن بالقوات، إنما الأمن بالتقوى والطاعات. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا اختل الأمن أصبح الموت أغلى من الحياة، إذا اختل الأمن أصبح القوم يرددون قول الأول ألا موت يباع فنشتريه، وهذا العيش ما لا خير فيه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. إذا اختل الأمن أصبح الموت أمنية والفراق أغنية، كفى بك داء أن ترى الموت شافية وأن المنايا قد غدون أمانية. إذا اختل الأمن فلا جمعة ولا جماعة ولا جامعة ولا صنعة ولا تجارة ولا زراعة. إذا اختل الأمن أصبحت الأماني خنادق يختبئ فيها الناس، والبحث عن السلاح الذي يرتفع ثمنه، ورحلة إلى مصير مجهول وغاية إلى غد لا يعرف. إذا اختل الأمن فلا تسل عن شقاء الحياة ونقص العيش ونكد الحال. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن في بلادنا. معاشر المؤمنين، هل يقول أحد إن بيننا وبين الله عقد وعهد وميثاق أن يبسط لنا الأمن سابغا تاما ضاربا بجيرانه في أرضنا، والناس يتخطفون من حولنا فلا نخاف على أمننا؟ الجواب لا، بل أنتم بشر ممن خلق. ما الذي يجعلنا نختلف عن غيرنا، فما أصاب غيرنا سيصيبنا لا محالة إن نحن فرطنا في أسباب أمرنا. ألا فلنعلم أن هذه النعمة التي امتن الله بها على عباده فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أليس الأمن دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أهل الهلال رفع رأسه إلى السماء ينظر إليه وقال: اللهم أهله علينا. كان الصحابة في فقر وجوع ومسغبة ينامون في الصفة ويربطون الحجر على بطونهم من الجوع، فهل كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أهله علينا بالأقط والسمن والثريد والشعير؟ لا، إنما كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربنا وربك الله. نعمة من الله عز وجل تجعل العبد يشكرها بطاعة الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فما دام العباد ليس بينهم وبين الله عهدا وميثاقا على استقرار الأمن عندهم، والأمن نعمة جوالة طوافة رحالة سيارة لا تستقر في أرض قوم إلا إذا شكروها بنعم الله عز وجل، فلنعرف ما هي أسباب استقرار الأمن حتى نأمن على أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وذرياتنا. إن الله شرع هذه الشرائع وحد الحدود وجعل الأحكام من أجل أن نأمن في حياتنا. جعل الله حد القتل قصاصا من أجل أمن الأرواح والدماء. جعل الله حد القطع للسارق من أجل أمن الأموال. جعل الله حد الرجم والتغريب، التغريب والجلد للبكر والرجم للمحصن من أجل أمن الأعراض. جعل الله حد جلد الشارب للخمر من أجل أمن العقول. الحياة بلا أمن غابة تحكمها الضباع والسباع. معاشر المؤمنين، إن أول ما يحفظ لنا أمننا أن نحقق توحيد ربنا، أن نحقق توحيد ربنا عز وجل، فمن ضيع التوحيد فلا أمن له. إن نعلم أن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك يدعى معه أو يطاف بغير بيته أو يذبح له أبدا. لو أن رجلا نحر لله 1000 بعير فسالت دماؤها لوجه الله، ثم ذبح عصفورا صغيرا سالت منه قطرات لغير الله، كان دم العصفور بقطراته كافيا أن يجعل دماء الأباعر التي انهمرت لوجه الله كافيا أن يجعلها هباء منثورا، أو كرماد اشتدت به الريح، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لماذا وأين ضاعت دماء الأباعر التي نحرت لوجه الله؟ ما الذي ضيعها وأزهقها وأتلفها وأحرقها؟ ضيعها قطرة دم عصفور سفكت لغير الله. إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكما أن الله لا يرضى أن يشرك به في دم عصفور يذبح لغير وجهه سبحانه ولو ذبح معه 1000 الأباعر لوجهه، فإن الله لا يرضى أن يدعى غيره أو أن يعتقد أن أحدا غير الله يقرب أو يباعد أو ينفع أو يضر أو يشفع أو ينفع إلا بإذن الله عز وجل. تحقيق التوحيد هو أعظم ضمانة للأمن. ولذا من أعظم ما نحمد الله عليه في بلادنا أن البلاد من شرقها إلى غربها وبحرها إلى بحرها لا ولم ولن ترى فيها بإذن الله ضريحا يعبد من دون الله أو قبرا يذبح له أو مزارا يطاف به، لأن الشرك دمار الحياة وزوال الأمن قاطبة. الأمر الثاني الذي يحقق للعباد نعمة الأمن أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إن الفرقة والنزاع والتصنيف والتقسيم والتشقيق وما ابتلينا به في هذا الزمان من نابتة عجيبة غريبة، باتوا يقسمون المقسم ويطحنون الطحين وينشرون النشارة ويعصرون العصير ويجزئون المجزأ في زمن تتكتل فيه دول الغرب أحلافا وتكتلات كبرى يحققون الولاء فيما بينهم. جعلوا الولاء في حدودهم بفيزة اسمها الشنغن، جعلوا الولاء في نقدهم بعملة اسمها اليورو، جعلوا الولاء في اقتصادهم بسوق أوروبية مشتركة، جعلوا الولاء في كتلتهم بشيء اسمه الاتحاد الأوروبي كما اتحدت قبلهم الولايات المتحدة بعد أن عاشت سنين من القتال والحرب الأهلية والتطاحن. فما بال أمة الإسلام التي تتقرب وجوبا إلى الله بالوحدة ونبذ النزاع والفرقة تبتلى اليوم ليقسم بعض أبنائها بعضا؟ ألسنا كما قال ربنا هو سماكم المسلمين فمن الذي أخرج أحدا عن اسم الإسلام؟ ألسنا كما بيننا كتاب ربنا فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه مبين؟ أما التقسيم والتشقيق والتصنيف وهذا البلاء الذي جعل البعض يختزل الوطنية دكانا وحانوتا أخذ مفاتيحه بيده ليدخل من شاء فيها ويخرج من شاء عنها، عجب عجاب. إلام الخلف بينكم إلامه، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والندامة. معاشر المؤمنين، إذا أردنا أن يستقر لنا أمننا فلنعلم أن الثوابت مهما تغيرت النوازل والوقائع والأحوال والأحداث، مهما وقع في الأرض من المتغيرات، إلا أن التعلق بالثوابت من أعظم ما يحقق للناس أمنهم. هل لك طفل يرضع في مهده؟ هل لك طفلة تحبو على الأرض؟ هل لك أب شيخ عجوز كبير؟ هل لك أم مسنة؟ هل لك أخت تخشى عليها وعلى عرضها؟ نعم، كلنا ذلك الرجل. ليس فينا إلا وله ابن وأب وأخ وأخت وزوجة وعرض ومال وأهل، الكل يخشى على ذلك مجتمعا أو بعضه إن فقد بعضه. فلا سبيل إلى حفظ ذلك إلا بحفظ الثوابت، ومن الثوابت بعد توحيد الله وتحقيق التوحيد والسلامة من الشرك وشوائبه أن نجتمع فلا نتفرق أيا كانت الأمور والمتغيرات. لأن من الناس من خدع خديعة ووجد الفكر السيار عبر وسائل الاتصال، وجد عقله مسرحا ذا جدار قصير تسور إليه بغير عناء، فاستقر في عقله ليعشش أفكارا يبادر هو بنفسه لينشرها محتسبا في خدمة أعدائه، كلها تصب في كفة التفريق والتقسيم والشقاق والفرقة والنزاع والخلاف. كيف يرضى شبابنا؟ كيف نرضى أن نكون خدما لأعدائنا لتحقيق ما يتمنون على أرضنا وتمزيق وحدتنا؟ أليس الذين يكرهون أهل السنة في العراق فذبحوهم هل يحبون أهل السنة في السعودية؟ أليس الذين يذبحون أهل السنة ذبح الشياء في سوريا وحلب والحمص وحمص ويقذفونهم بالبراميل هل يحبونهم في السعودية؟ الجواب لا،
إذن عدوك الذي يكره نظيرك في العقيدة لن يحبك ولن يغير ميزانه معك. الذي شرد إخوانك في الشام يتمنى أن يرى يوما بوابة كبيرة أكبر من بوابة مرقيبة مكتوب عليها مخيم اللاجئين السعوديين في الأردن. الذي شرد إخوانك في العراق والأردن يتمنى أن يرى مخيمات أكبر من الزعتر وتركيا مكتوب عليها مخيمات اللاجئين السعوديين. الذي يرى أن من واجبه أن يفرق أهل السنة شيعا وأحزابا وطوائف يتمنى أن يرى أهل هذه البلاد ومواطنيها طوابير على لقمة الطحين وعلى جرعة ماء وقارورة، أو يرى بناتهم ونساءهم طابورا طويلا على دورات مياه عفنة لا يستطيعن الخروج إليها إلا في هزيع الليل الأخير. الذين يكرهون السنة حولكم لن يعشقوكم ولن يحبوكم هنا. ومن ثم فالتحدي هو علينا وبنا ولنا ومآله إلينا. التحدي أن نعرف كيف نرى واقعنا بخيره وخلله وصوابه وزلله، ثم نجتهد في إصلاح الخلل. ليس ثمة عاقل يريد أن يصلح نافذة ثم يسقط السقف على أهله. إن من النفاق أن ننكر الخلل في الواقع، فليس واقع إلا وفيه نواقصه وأخطاؤه وذنوبه وخلله. ولكن هل يصلح الخلل بهدم الأعمدة وإسقاط السقوف بحجة إصلاح النوافذ وشقوق الجدران؟ هل نصلح خلل الفصل بهدم المدرسة؟ هل نصلح خلل العيادة بهدم المستشفى؟ هل نصلح خلل القاعة بهدم الجامعة؟ ذلكم هو التحدي الكبير الخطير الذي يجعل العاقل عينه بكل نصح في إصلاح واقعه، وعين أخرى وعقل كبير وهم عظيم في حفظ مكتسباته. فلا زال لنا ومنا وفينا وعلينا دور كبير في حفظ واقعنا. أمة الإسلام، إذا أردنا أن نتفيأ ظلال الأمن وأن نجني ثمرته فلنعرف نعمة امتن الله بها علينا، فجمع شملنا على قيادة واحدة في زمن تطاحن أهل مصر فيه الآن. نسأل الله أن يولي عليهم خيارهم وأن يكفيهم شرارهم. انظروا آثار نعمة، آثار فقد نعمة الاتفاق وآثار نقمة التنازع. هل استقرت مصر شهور بل دخلت في السنين في نزاع ونقص، وما نزل المن والسلوى وما ظهر العسل والحلوى؟ البعض يظن أن ليس بعد كسر الباب إلا أن يأكل من الثمرات، ولا يعلم أن ليس وراء باب الحظيرة إلا سكين الجزار. الواقع يقول إننا بأمس الحاجة أن نعرف وأن نعلم وأن نعلم وأن ننشر في مجالسنا ومنتدياتنا وعبر كل منبر مسموع ومقروء ومشاهد إلكتروني وغيره، أن نعرف أبناءنا نعمة الأمن وماذا يعني أن يختل الأمن، ماذا يعني أن يقع النزاع والاختلاف. من الذي يحكم الآن في اليمن؟ هل هم الحوثية أم القبائل أم الحكومة أم حراك الانفصال الجنوبي؟ لما فقد الناس اجتماعهم على قيادة واحدة صارت هذه هي النتيجة. إذن فنعمة اجتماع الناس، وليس شرطا أن يكون الحال أن اجتمع الناس على معصوم لا يزل ولا يخطئ. ما كان في عقيدة أهل السنة والجماعة أبدا أن يعتقدوا قداسة علمائهم أو تنزيه حكامهم أو أنهم عصموا من الخطأ، لا والله. ولكن العقلاء يعلمون معنى اجتماع الناس على كلمة واحدة وعلى قيادة واحدة وعلى مرجعية شرعية واحدة. ذلكم الأمر الذي بتنا نرى بغير علم من بعض شبابنا من يروج له فرحا بأنه روج أو نقل تغريدة فيها من القول الذي لا يعد من العقل ولا من الإدراك للمصالح والمآلات، يفرح برسالة يشيعها ينشرها يرتوتها كما يقال، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. البعض يشيع وينقل ويظن أن الأمر هين وما يعلم أنه يجلد ولكن على ظهره، ويفقأ ولكن في عينه، ويحرق ولكن في بيته، ويشتت ولكن في أهله، ويمزق ولكن في صفه. وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المحاسب والقتيل القاتل. إن من الآلام التي نبصرها في الواقع أن نرى في بعض المجالس من يريد أن يشيع أننا قد انتهينا وسحقنا وما بقي فينا شيء نرجوه. قلت وأعيد أننا لم نقل أن واقعنا خلافة راشدة ولا عهدا معصوما ولا ندعي قدسية لأحد عالما كان أو حاكما، ولكن أن ينشر الإحباط نشر الإحباط حتى يقول القائل والسامع الدنيا خربت، ما عاد هناك فائدة، ما عاد هناك مجال، وكأننا نقول ما دام الباب قد احترق فلنحرق بقية الدار، ما دامت هذه اللمبة أو الإضاءة قد أطفئت فلنطفئ بقية الأنوار، ما دام الظلام حل في طرف فلنملأ الدنيا ظلاما، ما دام الحريق قد اشتعل في زاوية فلنملأ الدنيا حريقا. البعض يتكلم بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ولا يقول ما دام الخير هنا كثير فلنواجه ذلك الخلل الذي بدأ يدب إلينا في ذلك الطرف، ما دام المكان مضاء فلنصلح تلك الإضاءة التي انقطع عنها التيار. هذه معادلة بقاء الأمن واستقراره في وعي مكين. من أجل ماذا؟ من أجل أن نعبد الله عز وجل، لأن البعض يريد الأمن حتى يبقى له ما يشتهيه من الفحش والغفلة واللهو والكبائر والمعاصي والفساد والغلول والعبث بالمقدرات والمكتسبات. البعض لا يريد الأمن حتى يعبد الله، بل يريد الأمن حتى يستمر له ما يشتهيه، وهيهات هيهات وأن لهم التناوش وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إذا أردنا أن نتفيأ ظلال الأمن وأن نجني ثماره فلنقيده بطاعة الله بشكر الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. حتى نحفظ نعمة الأمن علينا أن نحارب التبذير والبذخ والإسراف، لأن المبذرين إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا والله لا يحب المسرفين، فكيف نريد أن يمن ربنا علينا بنعمة ونحن نقابل نعمة بأفعال من يكرههم الله ويسخط فعلهم ويمقتهم في الإسراف في نعم الله عليهم. تقول الإحصائيات الرسمية أننا في المملكة العربية السعودية نصرف على التدخين سنويا 17 مليون، عفوا 17 مليار، 17 مليار ريال إجمالي إنفاق التدخين. نسأل الله أن يوفق إخواننا المدخنين إلى تركه وأن يعافيهم من شره وآثاره وتبعاته. تخيل أن 17 مليار تصرف في التدخين، لو صرفت في دفع البلاء بالصدقات وإغاثة الملهوفين وكفالة اليتامى والأيامى والمعاقين والمحتاجين، أليست من أعظم أسباب دفع البلاء عنا؟ أليست من الأمور التي تدفع مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟ تخيل لو أننا نبذلها فيما يدفع عنا شرا كثيرا. إذا لماذا الهدر؟ نشرت إحدى جرائدنا أننا نرمي في الزبالة سنويا ما قيمة 300 مليون من الرز والأطعمة. هذا قيمة ما يلقى في الزباين، بقايا لحوم، بقايا مفطح، بقايا قعود، نعم، رز، مواد غذائية. وتقول إحدى الشركات الألمانية إن الاستفادة من مخلفات النفايات في المملكة ليس أمرا سهلا لكثرة ما تختلط فيه المواد الغذائية بالمواد التي تعد قابلة للتدوير وإعادة التصنيع. ماذا أعدد لك وأخبرك عن الإسراف في الإنفاق؟ والله عز وجل لن يكرم أقواما يكفرون نعمه ويسرفون فيها، والله لا يحب المبذرين، لن يكرمهم بأمن وهم يستخدمون نعمتهم في معصيته. إن مما يحفظ لنا أمننا معاشر المؤمنين أن نعظم شأن الطاعة والخشية والخوف والمراقبة من الله عز وجل. إن الله العلي الأعلى الرحمن على العرش استوى على كرسيه على عرشه سبحانه، وعرشه على الماء، والكرسي تحت العرش، والكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، وتحت الكرسي هذه السماوات والكواكب والمجرات والأفلاك، ونحن هنا في نقطة صغيرة أمام العظمة ألا متناهية. اسم هذه النقطة كوكب الأرض الذي فيه القارات السبع وفيه مليارات البشر، ونحن من بينهم، بل أنتم بشر ممن خلق. إذا أردنا نعمة الأمن من الذي خلق فلنعظم أمره سبحانه، هو أعلم بنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أرحم بنا وهو أحكم فيما شرع لنا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلنعظم أمر الله ولنحذر من مخالفة أمره. اليوم البعض أصبح يجاهر مفتخرا بالمعصية، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون. البعض يعصي الله فيستره الله فيأبى إلا أن يهتك ستر الله عليه، يصور نفسه في الكيك وفي اليوتيوب وفي وسائل التواصل وينشرها ويقول: ها أنا عصيت الله فسترني، وها أنا أهتك ستر الله علي. كيف نريد أن يستقر لنا أمن وفينا من يتفاخرون بهتك الأستار على المعاصي والآثام؟ انتقلت المعاصي من ديوان السر إلى العلانية، ومن العلانية إلى المجاهرة، ومن المجاهرة إلى المفاخرة، ومن المفاخرة إلى المكابرة، ومن المكابرة إلى الصد والمحاربة. تجد بعض أهل المعاصي ينهون عن الحق وينأون عنه، يقعدون بكل صراط يعيدون ويصدون عن سبيل الله من آمن به، يبغونها عوجا. هذه الفضائيات وبعضها محسوب علينا وهي عار علينا، عار التي ما فتئت تتهجم على كل ما هو شرعي إلا ما رحم الله. ماذا بقي إذن؟ نريد الأمن، وهؤلاء وفيهم من أذناب الفكر العلماني الذين يعترضون على حكم الله فيما شرع للمرأة في القرار والعناية والرعاية والمسؤولية. تراهم في بعض كتاباتهم يكتب بعضهم في لحن القول وصريحه: المرأة المظلومة والنصف المعطل إلى غير ذلك. أنا أسأل سؤال: هل كان الله ظالما للمرأة فجاء بعض العلمانيين لينصفوا المرأة من ظلم الله؟ هل كان رسول الله ظالما للمرأة فجاء بعض سدنة الفكر العلماني لينصف المرأة من ظلم رسول الله الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ هل كان تشريع الله لشأن المرأة عبثا فجاء بعض سدنة هذا الفكر يريدون أن يقولوا كانت الأحكام الشرعية عبثا فجئنا لنردها إلى الحكمة؟ أليس الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن وأرسل النبي العدنان وأمرنا بالأوامر ونوهانا عن النواهي؟ هل كانت أوامر الله ونواهيه عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا يمكن أن يكون خلق الله لنا عبثا ولا أمره ولا نهيه لنا خاليا من الحكمة البالغة. كيف يكون خاليا من الحكمة وربنا أحكم الحاكمين؟ يا معاشر المؤمنين، علينا أن نستمسك بالقرآن بالإسلام وألا نلتفت إلى أقوام جعلوا منتهى فخرهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هؤلاء الذين يسخرون في صريح القول وباطنه ولحنه، وإذا جاء أحد ليحاسبهم قالوا: لا، الدين معظم، الدين مقدس. طيب، ولماذا إذن تخرج هذه الفلتات في الاعتراض على شرع الله؟ أليس الذي قال للمرأة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال: ليدنين عليهن من جلابيبهن، وقال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال: فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من الذي قال هذا كله؟ أليس هو الله أحكم الحاكمين أرحم الراحمين الذي خلق الرجل والمرأة؟ فقل لي بربك، من هو صاحب الفكر الذي يقول إن هذا ظلم وبغي وعدوان وتعطيل للنصف من المجتمع؟ حتى نعرف أن الحرب على الثوابت وأن الغزو بات من الداخل ليس عداوة الخارج فقط. إذا أردنا أن يستقر لنا الأمن فلنراقب الله عز وجل، فإن الله يسمع ويرى. من كان تحت يده ولاية فليتق الله فيما تحته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن أهل بيته، والمرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها. حتى المملوك قال: والعبد راع ومسؤول عن مال سيده. حتى المملوك يسأله الله ولا يخلى سبيل عن المسؤولية والمحاسبة. فأين البعض من إذا سطع له بريق الحرام التفت ذات اليمين وذات الشمال ثم مد يده وابتلع لقمة من النار؟ سمها ما سماها، حق الشاي، حق الطريق، هدية الأولاد، أفلا قعد في بيت أمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ إذا أردنا نعمة الأمن فلنخشى الله ولنراقب. البعض يمكن يغض عينه عن الخدامة أو الخادمة، لكن يطير عيونه في محارم الناس ويسمي نفسه في البيت ورعا، لأنها ليست خادمة غانية جميلة، لكن أن يلاحق المحجبات أو أن يلاحق بعض من يرى عبر وسائل مختلفة ذلك شيء آخر تماما. كالذي يرى نفسه عفيفا لا يقبل رشوة 5000 ريال، لكن إذا كانت الرشوة 5 ملايين الوضع يحتاج إلى مراجعة. الخادمة يغض عنها البصر، لكن الفاتنة الجميلة لا، يطير وراءها ويطيش وراءها البصر. والرشوة التافهة الصغيرة 5000 10000 لا تسيل اللعاب، لكن 10 ملايين جديرة بالتفكير. وقد نسي أنها الجمرة التي تحرق اليد والشفة والجوف والبطن. إذا أردنا الأمن فلنتق الله في السر والعلانية، فلنقم بالعدل الذي أوجبه الله من أكبر كبير إلى أصغر صغير، لأن من أسباب الهلاك الظلم بكل أنواعه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن أقواما ظلموا زوجاتهم ظلما بالغا لا تزال معلقة سنين طويلة، لا هو الذي تركها لتنال نصيبها من عباد الله بما شرع الله، ولا هو الذي ضمها إليه فأكرمها وآواها ويريد الأمن والأمان، بل وإذا وقع بينه وبين المرأة خلاف جعل الأطفال هم الرهائن في المعركة الأسرية، ويشب جيل من الصغار على الرعب، يخطفون من المدارس ويؤخذون على غرة من البيوت ويعيشون أجواء أفلام الرعب التي لا تخطر على بال. ثم إذا كبروا قلنا من أين جاء هذا السلوك العدواني عند هؤلاء الأطفال؟ إن سلوك بعض أهل الجنح إنما هو ثمرة للعلاقات التي امتلأت بغضا وسبا وشتاما وعداوة بين آبائهم وأمهاتهم. البعض يظلم عماله ظلما، بعض الشركات العامل راتبه أقل من 1000 ريال ولا يعطى الراتب إلا بعد 4 أو 5 أشهر، والإقامة مسحوبة منه، ويضطر يغسل سيارات ويكنس بلاط ويفعل الذي لا يخطر على البال. وإذا جلس البعض في المجالس قال لا يهمونك، هؤلاء يعرفون يطلعون الريال. ألم يوقع لهم عقود أنهم جاءوا بعقد وحق والتزامات؟ ما الذي سوغ ظلمهم؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. البعض يظلم زملائه موظفينه، هذا الرجل يستحق العلاوة، مثابر جاد منضبط، تقاريره ممتازة، أداء حضوره انصرافه، لكنه فقد شرطا أنه لا يتملق لسعادة المدير فلا يستحق الترقية، والترقية لشخص آخر، أو أنه لا يخدم ويحول نفسه إلى خادم لأسرة سعادة المدير فلا يستحق الترقية. هل هذا يجوز؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. وظيفة يستحقها من كان أكفأ وأجدر وأولى وأحرى أن يكون فيها. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أردنا أن يحفظ الله لنا أمننا فلنشع المحبة والمودة فيما بيننا، فإننا نرى في هذه الأيام سحابة من الكآبة وازورارا من بعض الوجوه عن بعضها، فلا السلام يلقى ولا التحية يرد عليها بمثلها ولا بأحسن منها، وأصبحت النفوس امتلأت بالأوهام والعقول بالظنون. ومن عاش الحرب في صدره فلن يعيش في الواقع سلاما، ومن عاش الكراهية في قلبه فلن يعيش مع من حوله حبا. إذا أردنا أن نعيش الأمن فلنسعد بالحياة. لن تدخلوا الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شررنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، واجمع شملنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا ورجال أمننا على ما يرضيك عنا. اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم ابسط لنا في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق وصلاح القلوب والأعمال والنيات والزوجات والذريات، وأحسن اللهم لنا الخاتمة، ونسألك البراءة من حقوق العباد في أعراضهم ودمائهم وأموالهم، إنك سميع مجيب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم آوي شريدهم وطريدهم، اللهم اجبر كسيرهم وفك أسيرهم، اللهم ارحم الموتى وتقبل الشهداء، اللهم تكفل باليتامى والأيامى والتكالى يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين في مصر على أسعد رشد لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأدم علينا نعمة الأمن واجتماع كلمتنا مع علمائنا وولاة أمرنا، ولا تجعلنا أحزابا وفرقا وشيعا يا ذا الجلال والإكرام. وألف بين قلوبنا واجعل المحبة في نفوسنا، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. ارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.